السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذه الرحلة الكريمة، رحلة التعافي، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن أبنائنا وبناتنا وأن يهدي جميع أبنائنا وبناتنا وشبابنا، اللهم آمين. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله سبحانه وتعالى حذر تحذيرا شديدا كما ذكر في القرآن الكريم من أن يقتل الإنسان نفسه أو أن يعرض نفسه لهذا الداء العضال أو هذه الأمراض الفتاكة التي تفتك بالإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتجعله يفقد السيطرة على نفسه ويبدأ في هذا المسلسل السيء جدا اللي اتكلمنا فيه كتير على مدار اليوم مع ضيوفنا وأساتذتنا ودكاترتنا اللي كانوا معنا في طيلة الفقرات الماضية. ينضم إلينا في هذه الفقرة الدكتور أحمد سعد، أخصائي الطب النفسي. يا مرحبا دكتور أحمد،
اهلا بحضرتك،
نورتنا وشرفتنا.
شرف لينا يا دكتور احمد، ربنا يبارك في حضرتك.
اللهم امين واياكم. دكتور احمد، احنا اتكلمنا في حلقات كثيره مع يعني ضيوفنا الكرام اساتذتنا ودكاتره من جميع التخصصات في الطب النفسي وفي الصحه النفسيه في ملف الادمان، لكن محتاجين نتكلم مع حضرتك في بعض المحاور المهمه. اولها ازاي بيبدا الادمان اصلا؟ يعني ممكن دايما بيتصل بينا بعض ابائنا او بعض امهاتنا، دول كتير جدا في الحياة بيتصلوا يشتكوا ان الولد للأسف الشديد اصبح يظهر عليه بعض العلامات السيئة جدا، سواء تظهر في العينين او تظهر في الوش او تظهر في الكلام او تظهر في علامات متأخرة لما يصل لمراحل اصعب بكثير جدا، فتصل لمرحلة الهلاوس او التهيؤات او ما شابه. خلينا نقول في البداية عشان ندخل في مرحلة الوقاية اللي هي لغة لا تسبق العلاج، والتي ان شاء الله تجعلنا ما نصلش لمرحلة العلاج او نكون في مرحلة وقاية أفضل. كيف يبدأ إدمان المخدرات؟ وما هي العلامات التي ممكن يلاحظها الأبوين على الأبناء لوصول الشاب أو البنت إلى الإدمان؟
الحقيقة أن السؤال الكلام فيه ذو شجون،
نعم،
ويعني موضوع كيف يبدأ الإدمان يعني لن نستطيع الإجابة عليه إلا إذا تفهمنا أسباب الإدمان والوقوع في الإدمان.
تمام.
والحقيقة يعني كعامة الاضطرابات النفسية، اضطراب الإدمان مش من السهل إن احنا نحدد له عامل واحد أو سبب واحد يوضح لنا إزاي بيبدأ أو إيه هو المؤدي الرئيسي للإدمان. معظم الاضطرابات النفسية ومنها الإدمان بنقول إن احنا عندنا منظومة من الأسباب أو العوامل بتتداخل مع بعضها بشكل قوي حتى تؤدي إلى الاضطراب أيا كان هو إيه، وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الإدمان.
نعم.
الأسباب دي ممكن بتبقى مجموعة منها نفسية، ومجموعة منها اجتماعية، ومجموعة منها بيولوجية، ومجموعة منها روحانية. وده موديل أو نموذج تعرف تم التعارف عليه عالميا لفهم طبيعة الاضطرابات النفسية ومعرفة أسبابها وكذلك الوقاية وعلاجها.
النموذج ده هنا حاجة روحانية.
نعم.
إذن هناك في جانب روحاني في المسألة مهم طرحه
جدا. احنا هنا بنتكلم عن جوانب حياة الإنسان بشكل عام، الجانب الجسدي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي وكمان الجانب الروحاني. العوامل دي بتتداخل زي ما قلنا وتؤدي إلى حدوث المشكلة، أو ممكن هيها نفس العوامل اللي تتداخل وتؤدي إلى الوقاية من المشكلة أو الحماية وكمان العلاج من المشكلة إذا حدثت.
نعم.
من الأسباب النفسية مثلا طباع الشخص نفسه، يعني في بعض الأشخاص ممكن بيبقى عندهم سمات نفسية تعلي أو تزيد من إمكانية حدوث الإدمان بالنسبة له، زي مثلا الأشخاص المندفعين اللي عنده سمات الاندفاع.
نعم.
أو الأشخاص اللي بيحبوا التجديد دايما بيطلبوا الحاجة الجديدة، اللي عندهم فضول عالي. كذلك من السمات النفسية أو الحاجات الجوانب النفسية اللي ممكن تؤدي إلى الإدمان إن الشخص يكون عنده معاناة دائمة،
مشاكل، مشكلة في البيت أو مشكلة في الشغل أو ما شابه.
دي أسبابها بقى، أسباب المعاناة. أسباب المعاناة. المعاناة ممكن تاخد أشكال كتير، يعني ممكن تبقى صورة اكتئاب، ممكن تبقى صورة قلق، ممكن تبقى أي شكل من أشكال الاضطرابات النفسية أو المشاكل النفسية أو المعاناة. اللي أسبابها بتتعدد، ممكن برضو أسبابها يبقى في جزء منها نفسي، جزء اجتماعي وهكذا. بس الشخص في أوقات كتير هو بيبقى بيدور على شيء يسكن بيه أو يخدر بيه الألم الداخلي اللي موجود جواه، اللي في أوقات كتير برضه بيبقى مش قادر يعبر عنه. ودي سمة مهمة عند من يتعرض للإدمان أو يصاب بالإدمان، ان هو عنده صعوبه في التعبير عن مشاعره، مبقاش عنده قدره انه يصيغ في الفاظ المعاني او المعاناه اللي بيشعر بيها، وبالتالي هو مش قادر يوصفها فمحدش فهمها.
هو هنا عارفه مش عارف يعبر،
مش عارف يعبر
عن المشكله اللي عنده
بالظبط،
فيبدا يلجا الى الادمان،
مش قادر يعبر وبالتالي محدش فاهمه ومحدش عارف يساعده. فاذا الحل اللي ممكن يرد قدامه ويلاقيه سهل وبيجيب نتيجه سريعه وانه يلجا الى تخدير هذا الوجع عن طريق تعاطي المخدرات او حتى بعض السلوكيات الادمانيه الاخرى.
هو عارف ان المخدرات او الشاب او ايا كان ده بينسي المشكله،
بيفصله عن المشكله
يفصله
جزئيا او مؤقتا. يعني وقت ما هو بياخد المخدر ده، المخدر بيسيطر على المخ، بيخلي المخ في حاله غير طبيعيه، سواء بقى يحدث حاله من الانتشاء النشوه او الفرح او السعاده او الابتهاج او حتى حاله من الخمول والفتور، ما بيبقاش الشخص فيها مدرك لاي شيء بيحصل حواليه، او في احيان اخرى بيعيش الشخص في حاله غير واقعيه ويدخله فيما يعرف باعراض الذهان، ان الشخص يتخيل اشياء مش موجوده ويسمع اصوات مش موجوده ويقتنع بافكار غير حقيقيه. احنا هنا بنتكلم عن الاسباب النفسيه اللي اتكلمنا عن بعض السمات النفسيه اللي موجوده عند الشخص وبعض الاضطرابات النفسيه، وجزء مهم جدا هو المعاناه الداخليه اللي الشخص مبقاش قادر يعبر عنها فبيلجا للمخدر عشان يسكنها او يخدرها، وبتؤدي ايه زي ما قلنا ان هو يفصل
كان هذه المشكله وانه يبدا يدخل زي ما
حكيت كده
في حاله سعاده
بالظبط، يتجاوز وقت بعيدا عن المشكله.
واظن دكتور مع تراكم التجربه، يعني لما يجربها مره وتعجبه او تكون بالنسبه له سبب في الفصلان ده او انه ينسى المشكله، بتستدعي اللي بعدها بقى،
وبتبقى اصعب كمان بقى، دي هتدخل أصعب معانا في الجانب البيولوجي. ان ده كان الدافع الاولي انه ياخد الماده المخدره، لكن لما بياخدها بالفعل بتحدث تغيرات في كيمياء المخ بتبقى قدرتها على جبر الشخص او قهره على انه يسير دائما في مسار الادمان اقوى حتى من الاسباب النفسيه اللي دفعته انه يتعاطى هذه الماده في البدايه. دي كده اشاره سريعه عن الاسباب النفسيه، وبما اننا ذكرنا البيولوجيه نتكلم عنها. الجزء البيولوجي بنتكلم فيه عن استعداد وراثي، مش بالضروره يكون جين معين مسؤول عن الادمان، لان ده ممكن يكون حتى الان مش ثابت علميا، لكن سمات نفسيه موروثه او استعداد وراثي ان الشخص مخه او تركيبه الخلايا والمستقبلات العصبيه اللي في مخه بتحدث استجابه اكبر من غيره للمواد المخدره. يعني في شخص ممكن ياخد ماده مخدره معينه تكون استجابته ليها ضعيفه او حتى ما فيش استجابه خالص، وشخص اخر لا تعطيه استجابه عاليه جدا، فده بيعلم المخ وبيدرب المخ على انه يطلب هذا الشيء دائما، لانه اعطاه ثمره عاليه جدا واعطاه نتيجه عاليه جدا.
يعني عفوا دكتور احمد، ادني في دراسات علميه فعلا بتقول ان الجين الوراثي له تدخل في هذا الجانب، جانب الادمان.
مش جين محدد بس فكره الاستعداد الوراثي.
الاستعداد
الوراثي
بمعنى عفوا ان مثلا اب مدمن قد يؤثر هذا جينيا على الولد.
نعم
يؤثر
بس مش ادمان تحديدا بقى، احنا بنقول ممكن هيورث من والده سمات نفسيه زي الفضول، زي طلب الـ 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 يعني ان هو عايز الجديد دائما، زي الاندفاع ممكن يورث ده من والده. ولو والده فعلا كده هيبقى في عندنا عامل اخر بقى يدخل معنا في العامل الاجتماعي اللي هو التعلم. ان نموذج الاب امام الطفل او امام الشاب
طبعا قدوه، يعني
بالظبط
صحيح.
فهنا بيغذي الموضوع من الناحيه البيولوجيه اللي هو وارثها عن والده، وبيغذيه كمان اجتماعيا عن طريق ان ده النموذج او الموديل اللي الطفل بيكتسب منه الصفات.
يعني هل نقول لدكتور احمد ان الوالد المدمن او الذي يتعاطى المخدرات ايا كان بقى المخدرات او حتى السجاير نفسها بالتالي بيكون ابنه بيئه خصبه لاستقبال هذا الادمان او لاستقبال هذه المشكله؟
بالتاكيد صح. صحيح جدا، ان احنا بنهيئ الطفل اجتماعيا لانه يسير في هذا المسار. كويس ان حضرتك ذكرت الكلام عن التدخين، وان كان هو مجتمعيا مش بيصنف على انه ادمان لكنه في الحقيقه ادمان.
ادمان.
ويعني نقدر نقول ان التدخين هو البوابه الملكيه للادمان.
سبحان الله.
يعني يندر
مسبب
بالظبط،
بيشجع او
بيفتح الباب.
يفتح
الطريق. بيفتح الباب والطريق من ابعاد كتيره، اولها الابعاد البيولوجيه زي ما قلنا من شويه، لان هو برضو التبغ ماده ليها تاثير على المخ، فبتحدث برضو تغيرات في المخ، زي ان هي ممكن تكون بتهديه فعلا، فهو خلاص اعتمد على انه بيهدي نفسه بشيء خارجي، فبعد شوية السجاير ما بقتش كفاية فيبدأ يزود عليها حاجات تانية، والحاجات التانية يجيب حاجة تالتة وهكذا. فالتدخين ممكن فعلا يعتبر البوابة الملكية، ده من جهة. ومن جهة أخرى إن دخل في خطوة التدخين بيكون سهل عليه إنه ينتقل للي بعدها. يعني لو شخص ما بيدخنش صعب إن حد يزم عليه في سجارة حشيش.
أيوه صحيح.
لكن هو لو هو بيدخن
مش منطقي، مش منطقي. نعم
هو ما بيدخنش خالص هيعزم عليه بحشيش ليه؟ بخلاف ما لو هو بالشخص بالفعل بيدخن، فالمسجارة سيجاره زي سيجاره مش فارقه. مع الايه النمط اللي موجود في المجتمع انه بيجعل التعامل مع الحشيش هو كمان انه حاجه عاديه وطبيعيه زيها زي السجاير، فايه المانع انك تاخد سيجاره الحشيش؟ ومن هنا بيكون دخل بالفعل الى مبنى الإدمان وهيتوه بقى جوه الغرف الداخلية. كلام عن الوالد هنا وعن النموذج الاجتماعي يفتح لنا برضو أبواب أخرى للكلام عن الجانب الاجتماعي، زي الكلام عن أقرب دايرة للشخص اللي هي دايرة الأسرة. ونبدأ معاه من البداية خالص من الطفولة، ونقول إن وضع الأسرة وتماسك الأسرة، وجود لغة حوار داخل الأسرة، ودفء عاطفي داخل الأسرة، وتفهم، كل دي عوامل حماية ووقاية. ولو لا قدر الله حصلت المشكلة عوامل علاج لمشكلة الإدمان وللكثير من المشاكل النفسية.
يعني وكأن دكتور أحمد يعني خلال نقاش مع مجموعة من المتخصصين والمستشارين، وكأن المشاكل الأسرية بتكون سبب لكل رذيلة. يعني تقريبا كل الرذائل والمشاكل اللي بتنتج عند أبنائنا وبناتنا بيكون سبب رئيسي فيها مشاكل البيت. يعني حاجة دلوقتي بتؤكد ان قضية الدفء الاسري او العلاقة الطيبة اللي بين الزوج والزوجة بتنتج وقاية وامان للولد، وحتى لو ابتلي بالادمان العلاقة الطيبة دي بتكون سبب عافية وسبب شفاء.
بالضبط. لان ده لما يعني نجي نتكلم عن الجزء ده في العلاج هيبقى دور الاسرة مهم جدا في التفهم والتعاون والتعاطف مع الشخص المصاب بهذه المشكلة. يعني احنا كده بنتكلم عن دور الأسرة في التنشئة. نعم. من البداية. وفي الغالب يعني كتير من المشاكل النفسية، كتير مش هنقول كل، بس كتير من المشاكل النفسية بيكون راجع لإساءات في مرحلة الطفولة.
الإساءة من الأبوين،
إساءة من الأبوين أو الأبوين سمحوا بالإساءة من المحيطين، ما حموش الطفل بشكل كافي. الإساءات بقى بشكلها المختلفة اللي بتغرس داخل الطفل معاني بيكبر عليها، بتكون المعاني دي سبب لمعاناة كبيرة جدا في حياته. معاني سلبية زي انه مثلا شخص ضعيف او انه اقل من غيره. فكرة المقارنات بقى الشائعة اللي بتحصل بين اولياء الامور في السن المبكر في الدراسة او غيرها، او انه شخص مفيش منه رجاء، مفيش منه فايدة، شخص هيفضل طول عمره متعب. المعاني دي كلمات بسيطة بتتقال اوقات كتيرة بهزل واوقات تانية بجد، إلا إنها تترسخ جوه الطفل اللي بيبقى عامل زي عجينة لينة جدا من السهل أي حد يشكلها. ممكن الأبوين ما يعملوش ده، بس يسمحوا بإن آخرين يعملوا ده، زي مدرسين ما عندهمش الخبرة التربوية الكافية،
أو أصدقاء
زي
بعض الأصدقاء،
أو حتى بعض أفراد العائلة اللي ممكن ما عندوش الثقافة التربوية الكافية، يسمح له إنه يعني يهين الطفل بشكل ما، أو يعيد تشكيل عجينة الطفل بشكل سلبي بمعتقدات سلبية زي اللي اتكلمنا عنها، إنه شخص ضعيف أو عاجز أو ما فيش منه فايدة. هنيجي بعد كده برضو في الجانب الاجتماعي، هنلاقي ان قبول المجتمع لبعض اشكال الادمان ده مشجع بلا شك عليها. وكمان قبول المجتمع بشكل او اخر بشكل غير واعي في الغالب لوفرة المخدرات، يعني الاتاحة، اتاحة وجود المخدرات اللي هي اكيد زي ما حضرتك بتسمع وانا بسمع وكل الناس بتسمع، بتتباع مش عارف في الكشك الفلاني ومش عارف مين بيقف على ناصية الشارع الفلاني،
عارفينهم. يعني احنا عندنا في الصعيد مثلا عندنا بنعرف الناس عارفة فلان وفلان وفلان بيتاجروا، وفلان بتلاقيه واقف عند كذا وبيتاجر في كذا. وللأسف الشديد دكتور أحمد بدأ يظهر خلال الفترة الأخيرة شباب أولاد ناس، يعني مش هقول حق شباب شوارع أو مثلا لا، ده يعني يكون أب رجل محترم ووالدة معروفة بأنها إنسانة محترمة ومؤدبة وإنسان دين، الوالد بيصلي وما شابه، وبص تلاقي الولد مشي في هذا الاتجاه السيء جدا، والإدمان والإتجار كمان، وبالذات المخدرات الجديده اللي انتشرت دلوقتي اللي هي زي الشابو او الايس او ما يسمونه الان. يعني بقت تشوف عجيب، يعني شاب كان كويس جدا في مرحله دراسيه ممتازه، كان متفوق في العمليه التعليميه، اب وام محترمين، وفجاه الولد انتكست الحاله، اتجه الى الادمان الولد اللي كان ممتاز تعليميا اصبح سيء جدا، واصبح ساب التعليم وبدأ يتاجر في المخدرات. فمأساة بصراحة يعني.
صحيح، والنماذج دي للأسف مؤلمة وكثيرة. يعني احنا لو فتحنا باب ان احنا نحكي القصص ويعني ما نشاهده في العيادات في المستشفيات، سنجد الكثير من الألم يعني في هذه المشكلات وما وراءها. ففكرة بقى ان معروف ان فلان بيتاجر وفلان موجود عنده، المجتمع مش بيعمل حاجة، بيتيح ده بشكل غير واعي، فبيسهل وصول بعض الشباب في مرحلة الاندفاع زي مرحلة المراهقة لحاجة زي كده. من العوامل الاجتماعية المهمة جدا 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 في إشكالية الإدمان هي الأصدقاء.
أصدقاء.
ضغط الأقران من الأسباب الأكثر تأثيرا في حدوث الإدمان.
إن الصاحب بيسحب صاحبه
بالظبط
للطريق ده، أو
بالظبط،
بيشجعه يعني.
بيشجعوا بأشكال مختلفة بقى عشان تنتمي إلينا كمجموعة شباب أقوياء أو ليهم وجاهة أو سلطة، أو معروفين في البلد بأشياء معينة، أو في المنطقة بأشياء معينة، أو في المدرسة بأشياء معينة. كارت انتمائك إلى هذه المجموعة هو إنك تشرب السيجارة، وبعد شوية لا احنا كنا بنشرب السيجارة واحنا في ابتدائي واحنا في اعدادي، احنا دلوقتي كبرنا وصلنا الى
نعم.
الثانوي، مش هينفع السيجارة العادية، انت محتاج تبقى اشجع واقوى، فمحتاج تاخد سيجارة مش سادة زي ما بيقولوا، سيجارة محشية، فتبدأ بقى تحشيها بالاشياء المختلفة. فضغط الاقران او البير بريشر او الصاحب ساحب زي ما بيقولوا يعني، مؤثر جدا جدا في
نعم.
حدوث مشكلة الادمان، كواحد من اهم الاسباب الاجتماعية لحدوث مشكلة الإدمان. فإحنا لو حطينا الأسرة في الأول ما كانتش محتوية للطفل بشكل كويس ونما منعزل، فهيلاقي الاحتواء ده عند مجموعة الأصحاب، وعشان ينتمي إلى هؤلاء الأصحاب محتاج يدفع قيمة كارت الانتماء اللي هو إن يدخل معاهم في مسار الإدمان، وبعد شوية ممكن يبقى هو ممول لعملية الإدمان زي ما حضرتك كنت بتقول. أسرة يعني جيدة، شاب مجتهد، أسرة ممكن تكون ميسورة الحال، يبقى بعد شوية الشاب ده هو مصدر توفير المخدرات لهذه
للأسف. نعم. نعم.
المجموعة اللي بتضغط عليه. دي كده الأسباب النفسية والأسباب الاجتماعية والأسباب البيولوجية.
نعم.
الأسباب الروحانية، ودي يعني ممكن يبقى شيء بعض الناس تستغرب إن هي مسألة عالمية، إن الناس كلها بتتكلم في دور الجانب الروحي او الجانب الديني في حياة الاشخاص، ودي يعني كلنا يدرك ان ده امر فطري ضروري موجود كل جوه كل انسان مننا. بعض الناس ممكن يعني ايه يتجه اتجاهات اخرى في محاولة منه للتلهي عن نداء الفطرة اللي جواه، بس الواقع ان ده شيء يعني عايز يعني مش عارف لحد فين ملائم ان احنا نقول ده، بس عشان الناس اللي هي ممكن ده بيقنعها اكثر من مصداقية الدين نفسه او
احنا
حقيقة الدين.
احنا في قناة الندى هنا، فالمشاهد والمشاهدة قناعتهم بلا شك في مسألة الدين عالية جدا، وهو بالعكس ده هو اصلا يعني احنا كتير جدا من المشاهدين الكرام لثقتهم الحمد لله في علمائنا وفي المشايخ بيتصلوا بينا في هذه الامراض يعني. فاحنا بنحيل بقى، بنقول لا دكتور احمد سعد او الدكتور فلان او الدكتور فلان اذهبوا للاطباء الثقه وروحوا لهم، واذهبوا للطبيب ما فيهوش مشكله، وبنشجع يا عباد الله
صحيح
تداووا كما قال النبي
صحيح
صلى الله عليه وسلم ان التداوي ما فيهوش مشكله، بالعكس قد يكون واجب على الانسان احيانا. لكن هنا مساله الاسباب الروحيه دي مهمه جدا يعني، لو حك يعني نحاول نركز عليها شويه
صحيح.
لانها مهمه. نعم.
هو بس المفاجأة كده، احنا معانا تقرير من الأمانة العامة للصحة النفسية في مصر اتعمل تقريبا سنة 2014 ل 2016 في مصر، هنعلن إن شاء الله، أو يعني إن شاء الله نشارك مع حضراتكم يعني
جميل.
الإحصاءات اللي فيه. والنسب ما بين الملتزمين بالشعائر الدينية بشكل كامل مقارنة بالملتزمين جزئيا بالشعائر الدينية، مقارنة بالغير ملتزمين بالشعائر الدينية، ومنسوب الإدمان ما بينهم عامل إزاي؟
احنا هنعرض لكم التقرير ده معاكم الان على الشاشه مشاهدينا الكرام، لان قضيه العلاج الروحي وارتباط العبد برب العالمين سبحانه وتعالى قضيه في غايه الاهميه. فاحنا هنعرض لكم الاحصائيات اللي بيقولها دكتور احمد سعد زميلنا الاستاذ عبد الله الشعراوي، هيطلعها لنا على الشاشه باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث تبقوا انتم شايفينها وملمين بيها. لان احنا دايما بنقول للناس ايها الاب الفاضل ايتها الام الفاضله، ليس معنى الاجتهاد في ان ابنك حضرتك تشبع رغباته الماليه والترفيهيه والبدنيه ليست كافيه لان يكون مستقيما، وانما هو يحتاج دائما الى غذاء الروح، إلى ما يربطه بربه سبحانه وتعالى ليكون شخصية سوية. نعم دكتور نفضل.
يعني لما بنتكلم عن العلاقة بين الالتزام بالشعائر الدينية وإدمان
نعم.
المخدرات، في الإحصائية اللي بنتكلم عنها ذكروا إن العينة، الجزء من العينة اللي ملتزم تماما بممارسة الشعائر، اللي أصيب منهم أو اللي كان عنده مشكلة الإدمان منهم 1.6. متوسط الالتزام بالشعائر كانت النسبة 8.7. اللي أقل ممارسة للشعائر 31.3. شوف حضرتك الفرق بين 1.6، خليها 2، وبين 32 احنا بنتكلم في تقريبا 16 ضعف فرق
طبعا
في احتمالية حدوث الإدمان. نرجع ونقول
اذا عفوا، يعني لما سددنا والدكاتره الكرام، يعني عندنا كان استاذنا الدكتور ياسر النصر له برنامج هنا اسبوعي في قناه الندى، فدايما بيتكلم عن هذه الجزئيه الخطيره. استاذنا الدكتور حسام موافي كان له ايضا بعض الحلقات معنا هنا، فركز على هذا الجانب، جانب ارتباط الشاب او البنت بصلاه الفجر، بالقران، بالصلاه، بالله سبحانه وتعالى، بالدعاء. اذا الكلام ده كلام علمي، كلام مدروس، يعني ما كانش كده اجتهاد من اساتذتنا او من حبا للدين فقط، لا، ده مساله لها دراسات علميه واضحه جدا.
ما هي دي بقى النقطه اللي كنت بفتح الكلام بيها، ان احنا يعني لحد فين احنا ممكن نقول مين بيشهد لمين، يعني يعني
نعم.
احنا
صحيح.
يعني يقيننا في
اعظم
الدين
نعم.
ما ورد عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير من
صحيح
ذلك، لكن
صحيح نعم
ربما بعض الناس بيحتاج ده من باب
اي
التطمين
نعم
أو
نعم
التأكيد أو
صحيح
يحتاجوا في النقاش مع
صح
آخرين
صح
يعني. فدي حاجة مؤثرة جدا، بس في ملاحظة إن كل الدراسات اللي بتتعمل في هذا الجانب بتتكلم عن التدين الحقيقي، لأن في بعض الناس بتختزل التدين في ممارسة بعض الشعائر أو في الالتزام الظاهر، وكل ده من الدين، ممارسة
نعم
الشعائر
نعم
من الدين والمظهر من الدين، لكن الأهم هو التدين الحقيقي الداخلي الباطني، اللي هو الاتصال الحقيقي
نعم
بين الإنسان
والله
وبين الله سبحانه
سبحانه
وتعالى.
وتعالى نعم نعم
وده بقى في قصة الإدمان، الخلل فيه بيفقد الإنسان في أوقات كتيرة المعنى، هو أوقات كتيرة بيبقى الفراغ اللي جوه الشخص اللي هو بيحاول يملاه بشيء هو لا يملأه في الحقيقة، لكن هو بيحاول يملاه بيه، انه بيكون عنده فراغ. هذا الفراغ احيانا، مش دايما، عشان برضو مش عايزين الصورة العكسية، لا عايزين نقول ان الموضوع ملوش علاقة خالص بالدين، ولا برضو عايزين الصورة العكسية ان الموضوع دين فقط، هي مجموعة من العوامل بتتداخل كما اوضحنا، والحساسية الموضوع، معلش بكرر المعنى ده دايما. فبنقول ان الفراغ اللي بيوجد داخل الشخص نتيجة اختلال العلاقة بالله سبحانه وتعالى بتجعل الشخص يعاني، واحيانا بيبقى مش قادر يدرك ان هذه المعاناة هذا هو سببه،
نعم
وبالتالي بيلجأ الى مسكنات او مخدرات او غيره. وكتير بقى من البرامج العلاجية اللي بتعمد الى معالجة الادمان، زي اشهر برنامج، برنامج ال 12 خطوة، زمالة المدمنين المجهولين، هو برنامج روحي بامتياز، وطبعا هو اصيغ في ثقافات اخرى او ديانات اخرى، لكن تم تعديل صياغته بما يتناسب مع المجتمعات كافة. يعني مثلا بيجي يعبر عن الرب سبحانه وتعالى، يقول مثلا القوى العظمى، انت خدها بقى وحطها في ثقافتك وفي دينك، شوف انت القوى العظمى عندك هي مين،
دي نقطة كنت
باعتبار
أتكلم
ان
معاك
هو
فيها،
حاجة.
لأن احنا دلوقتي بدأ ينتشر في عند بعض الناس، حتى كان لينا حلقة مع دكتور هيثم طلعت، فكان بيحذر من نقطة ممكن تكون لها علاقة بهذا الجانب، اللي هو في فئة من إخواننا وأخواتنا بدأوا يتجهوا في هذه العلاقة الروحية إلى ما يسمى الآن العلاج بالطاقة واليوجا والأحجار الكريمة وشحن الشاكرات وما إلى آخر ذلك، ويرونه هو هذا العلاج الروحاني او العلاج الروحي او الالتزام بالله او الارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذا في عقيده الاسلام شرك بالله اصلا، يعني الارتباط بهذه الاشياء ليس له
صحيح
علاقه
صحيح
بعقيده الاسلام الصحيحه يعني.
صحيح
نعم.
ده بجانب الاثار بقى النفسيه، واللي احيانا بتصل بالشخص الى درجه من اختلال العقل، ويدخل في يعني ويدخل الشخص في نوبات من الذهان، الانفصال عن الواقع
نعم
والتخيل. واظن يعني دكتور هيثم عنده
صحيح
الكثير من
صحيح
القصص في هذا الجانب يعني.
نعم
فالفراغ هذا بيسعى الشخص الى انه يحاول يشبعه باشياء مختلفه او باشياء اخرى، وبيكون هو ده لب المشكله. وزي ما بنقول كتير من البرامج العلاجية بتسعى إلى ملء الجانب الروحي، يعبروا عنها أحيانا بقى بتعبيرات مختلفة، وجودي، البحث عن معنى، غيرها من المعاني، لكن هو المؤدى واحد، إن هو الشخص فيه فراغ داخلي جواه هو مش قادر يملاه، وفي أوقات كتير مبقاش واعي بيه، فيبدأ يسلك مسالك مختلفة
أخرى
لإشباع هذا
صحيح
الفراغ. ده كده إجابة مطولة يعني على يعني سؤال مبدئي بنبدأ به الكلام، كيف يبدأ الإدمان؟ هو تفاعل هذه العوامل مجموعها مع بعضها،
هي النفسية والاجتماعية والروحية والأخرى. سامحني ان طولت في مسألة العوامل الروحية او الأسباب الروحية دي، لأن احنا زي ما قلت لحضرتك في قناة دينية، فالناس مرتبطة بهذا الكلام والموضوع ده مؤثر معاها جدا وبيفرق. يعني انا دلوقتي لما انا اقول للأب الفاضل والأم الكريمة خلي الولد يرتبط بالمسجد ويرتبط بحلقة القرآن ويرتبط بالصلاة في الجامع ويرتبط بالعبادة، انا كده بحافظ عليه حتى من هذه المشكلات اللي هي احنا مش عارفين لها، مش لاقيين لها حلول دلوقتي، كالمشاكل النفسيه والمشاكل الادمانيه والمخدرات وما شابه. انا كده
صحيح
بعمل عامل وقائي للطفل او
صحيح
للبنت.
صحيح. بس نضيف لده بقى الجزء اللي كنت بقول
النفس
لحضرتك عنه،
والاجتماعي،
لا العمق بتاع التدين،
العمق، نعم، اللي هو
لان
الالتزام الحقيقي يعني.
بالظبط، لان ممكن نلاقي مجموعه من الشباب ودي بقى ماساه اخرى، انه نشا في بيئه ملتزمه دينيا، متدينين، اب وام محافظين على الصلاه،
نعم،
الى غيرها من المعاني الجميله اللي موجوده في كتير من بيوت المسلمين، لكن بتجد ان الشاب بيجي عند مرحله معينه وبيتنكر لكل هذا النموذج وينقلب عليه، لان هو كان في اوقات كتيره بيفرض عليه انت لازم تنزل المسجد، انت لازم تحفظ، انت بدون ما يبقى فاهم حقائق الايمان بقى ويتعرف على الله سبحانه وتعالى ويمتلئ قلبه بحب
يعني دي
الله
حتى
سبحانه
محتاجه
وتعالى
عنايه
بعظمته.
كمان، عنايه من
صح
الابوين،
بالظبط
طريقه تعليم الدين كمان ما يكونش سبب نفور او هو سبب المشكله اصلا.
بالظبط بالظبط، ان هو بيتمرد في اوقات كتيره،
نعم،
بيتمرد على الوالدين، انتوا ايه اللي يضايقكم عشان اعمله، لان انتم طيله طفولتي وكمان ممكن مراهقتي انتوا بتتحكموا فيها بتحكم
نعم،
زائد بدون ما ابقى انا واعي ده او فاهم ده، بيتفرض علي حاجات فانا هتمرد عليها وهتنكر ليها وهنقلب عليها. فنقطه بس التدين الحقيقي مهم
مهمة
ان هي تكون
مهمة
حاضره
جميل
في اذهان الاباء
نعم
والامهات والمربين بشكل عام، وده دايما المعنى اللي مشايخنا وعلمائنا
نعم
بيوجهونا ليه، اهميه عمل القلب بقى وارتباطه باعمال الجوارح، مش
صحيح
فقط
صحيح
التركيز على اعمال الجوارح دون الاهتمام بالقلوب.
اللي هو ما يكونش ظاهر فقط ولكن كمان اعمال القلوب من حب وانابه وتوكل وخشيه وتقوى وما الى اخر ذلك، دي في غايه الاهميه يعني.
أكيد
نعم
أكيد.
دكتورنا الحبيب، باخد فاصل وارجع مره اخرى باذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود اليكم مره اخرى نستكمل هذا الحوار الماتع بصحبه الدكتور احمد سعد، فابقوا معنا.